وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من شرح الحديث الخامس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا إلى أول الحديث الذي يليه وهو الحديث السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، يوم للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذا أو مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي يليها هكذا. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحين؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الحدث. حديث متفق عليه. أيها الأخوة، أنا أحمد الله عز وجل أنه وفقني على الرغم مما في من كثير من مظاهر التقصير، أنه وضع في قلبي كثيرا من الخير والحيطة والحذر عند الإقدام على فتوى بحكم، أو عند الإقدام على شرح كلام قاله رسول الله، أو آية قرأناها في كتاب الله، وربما أفتر عندما أسأل عن حكم، أو عندما أسأل عن شرح آية أو نص، ولكنني أحمد الله حمدا لا يتناهى على أن رزقني من الخوف منه ما يجعلني أشعر بالخوف الشديد من أن أغامر في شرح آية أو شرح حديث أو بيان حكم. ولقد وأذكر أنني سئلت ذات يوم في حكم عن حكم شرعي منذ أكثر من عام تقريبا في زحمة كهذا الازدحام، ولم أهتدي إلى الجواب الصحيح، والتبس علي الأمر فأخطأت في الجواب. وبعد دقائق، بعد أن أجابت غاشية الازدحام، تذكرت أنني أخطأ. أشعر أن الأيام التي بل الساعات التي مرت بي لم أعد أشعر أنها من حساب عمري، وأخذت أحاول أن ألقى هذا الإنسان حتى أصحح له خطر، فلم أستطع إلى ذلك سبيلا. بعد أسبوع تقريبا هيأ الله جمعا كبيرا في المكان ذاته، قدرت أن هذا السائل ربما كان موجودا في هذا الجمع، وقمت فتكلم، وأثناء كلامي أعلمت، قلت إنني إنسان خطاء، وإنني كثيرا ما قد يصدر من الخطأ عفوا، قد أخطأت عندما سألني سائل في الأسبوع الماضي عن كيف وكيف، وأرجو أن يكون الأخ الذي سألني بينكم الآن، وها أنا ذا أصحح خطئي وأستغفر الله عز وجل. فليعلم هذا الأخ أنني أخطأت وأن الجواب الصحيح هو كذا. وكان من فضل الله علي أن كان هذا الشاب موجودا، وكأني دخلت الجنة عندما رأيت الشاب أمامي وقد تلقى الجواب الصحيح عن هذا الاستفسار. فأنا إنسان خطأ، وأنا إنسان مقصر في ذنب الله كثيرا، لكن مما أحمد الله عليه أنه ألزم لساني بلزام الخوف، فأنا لا أتسرع إلى شيء ولا أتسرع إلى شرح آية أو شرح حديث. وكل الكلام الذي ذكرته لكم في شرح الأحاديث التي سبق ما جئت بشيء منها من فكري وذهني الكريم، وإنما هو الكلام الذي قاله علماء هذه الشريعة وقاله فراح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحاديث التي خلت كمنهج عام، وفيما يتعلق بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التركيز على أمر معين فيما يتعلق بالصلة بين الحاكم والمحكوم، وفيما يتعلق بالفتن ونحو ذلك. وأرجو أن تكونوا جميعا على ثقة أنني لا آتي بشيء من هذا الكلام من فكر ومن عند أبدا إطلاقا. ولذلك أرجو أن يثبتني الله عز وجل على هذا النهج، وأرجو أن يثبتني الله عز وجل على هذا الاعتدال من خلال هذا النهج. ما الاعتدال؟ للاعتدال ميزان وللتطرف ميزان. ميزان الاعتدال أن نلجأ في تفسيرنا لكتاب الله ولكلام رسول الله إلى قواعد اللغة وإلى أصول الاستنباط، ثم أن نصغي بأدب واحترام إلى ما قاله السلف الصالح علماء هذه الشريعة الإسلامية، إن نحن ضبطنا عقولنا وإن نحن ضبطنا ألسنتنا بهذا الميزان فنحن معتدلون. أما إن شربنا عن هذا الميزان فوالله إننا لن نتطرف. وأظن أنكم جميعا أدركتم من خلال دروسنا التي خلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أننا نحمل أنفسنا مسؤولية كبرى في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو شيء مكرورا ذكرته مرارا، ولقد ذكرتم وتذكرون أنني وأكرر أحمل المسلمين كل فتنة تشيع فيما بينهم وكل تقصيرا يرونه من قائد أو حاكم فيما بينهم. أحمل عامة المسلمين هذه المسؤولية، وهذه المسؤولية تفصل وتشرح في تقصيرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نائمون عن هذا الواجب أو غافلون أو مقصرون في بيوتهم، ألم أقل هذا؟ ألم أكرر هذا مع أهليهم وأولادهم؟ وبناطين يقصرون في هذا تجاه اخوانهم ومن يلوذون بهم وجيرانهم. ولقد ضربت أمثلة في الدرس الفائت أمثلة حية توضح أننا مقصرون كل التقصير، ثم إننا لا نريد أن نتنبه إلى تقصيرنا، نحمل تقصيرنا على تواهر غيرنا ونعلق ثيابنا بمصادر الآخرين. قلت أنا أسير في الشارع أرى الإنسان المجاهر بإفطاره فأصيح بوجهي ولا أنكر. لماذا؟ وأنا الغيور على دين الله عندما يذكر الحكام والقادة وأقول الكلام وأطلق الزفرات، ولكن هنا لا تظهر بارقة من هذه الغيرة إطلاق. ما الواجب؟ الواجب أن أتقدم إلى هذا الإنسان، آمره بالمعروف وأنهاه عن المجاهرة للإفساد. جيراني ربما كانوا عاكفين على المعاصي، لماذا لا أطرق بابه؟ لماذا لا أحاوره؟ الفتاة التي تخرج صباحا من دارها وهي جارتي إلى جانبي، لماذا لا أحاورها وأكلمها وأذكرها بتقصيرها في ذنب الله عز وجل، فضلا عن أن أحمل ابنتي حملا وهي في داري وهي في الشارع وهي في المدرسة على ما ينبغي أن تكون قد التزمت به وتمسكت به من آداب دينها الحنيف. أنملك نحن هذا أم لا نملك؟ نحن نملك. فأنا أحدثكم عن هذا الواجب أم أدعوكم إليه أيها الإخوة؟ أظن أنكم جميعا تعلمون أنني أحاول أن أمزق الحجب بينكم وبين هذا الواجب، وأدعو نفسي وأدعوكم إلى النهوض إلى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أقول وأقرر جازما إذا قام هؤلاء الأفراد جميعا في بيوتهم وبين جيرانهم ومن يلوذون بهم بمراقبة حدود الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله يتجلى عليهم تجلي توفيق ورحمة، يصلح حالهم، يلهم الآخرين الاستقامة على دين الله، يشيع الحب فيما بينهم، والله هو الموفق. أخبرني شاب يخشى هذا الدرس هنا، أريد من كل منا أن يكون نموذجا لهذا الواقع. كان يركب حافلة خلال هذا الشهر المبارك ورأى شابين ركبات جلسا وأخرج أحدهما جفينته وأخذ يجاهر بالإفطار. تنكر هذا الشاب أمر الله وما كنا قد قلناه في دروس فائتة، ووجه كلمة جميلة إلى هذا الإنسان، ولكن هذا الإنسان المصر يبدو أن عينيه احمرتا وحاول أن يقوم بعمل سيء وتكلم بكلام سيء، ولكن انظروا إلى توفيق الله وانظروا إلى حماية الله لمن جعل من نفسه جندا لله عز وجل. أيده الله بعدد ممن كانوا في هذه الحافلة، وجاء المسؤول عن هذا الباب يقول لهذا الراكب إذا كان الأمر من أجل المال الذي دفعته فهذا هو مالك، يخرج من هذه الحافلة. وخرج هذا الشاب مرجولا صابرا بعد أن ظهر شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا نموذج، نموذج أيها الأخوة. ولا شك أن هذا النموذج يدل على ما وراءه من الحقيقة. عندما نتأدب بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثل بعصمة تكررها دائما بشعور من الشفقة، عندما نفعل ذلك الله موجودا أم لا؟ إذا قام الجندي بما يريده القائد قائده ماذا يصنع؟ يؤيده. الرب يرانا، ولكننا متساهلين تائهين عن هذا الواجب. فأعجبا لمن يقول لي أفهم منكم التساهل في أمور المنكرات الخمر والسكر على حساب ماذا؟ هذا الأخ يبدو أن عقله منكر، يفهم مني نقود ما أقول، وأنا لا أحمل واقع المسلمين إلا على سواهيلهم. وهل كان ما يعاني منه بعض الناس ويتأسف منه بعض أدعياء الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى إلا نتيجة رواسب ثم رواسب ثم رواسب منكرات كثيرة تجمعت في قيعان بيوتنا، ثم لم نكن فائمين بأمر الله في إنكارها؟ لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب، كما قال رسول الله وكما قال السراء. أنت كرجل شارع مهمتك أن تأمر بلسانك وبالحكمة والموعظة الحسنة، وليست مهمتك أن تكسر حوانيك ولا أن تحطم جزازات ولا أن تقوض بناء أو أن تفسد شيئا ما إطلاقا. هكذا أمرنا رسول الله، هذا واجب فئته. والله عز وجل كما سيحادثك على تقصيرك فيما تملك أن تفعل ولم تفعل، أيضا يحاسب الفئات الأخرى على تقصيره. وديننا دين نظام، لا تحمل نفسك مسؤولية غيرك، ولكن أد الواجب الذي كلفك الله به، والله هو الذي ضمن لك. إن أديت الواجب الذي كلفك الله عز وجل به أن يهم الآخرين أن ينهدوا بمسؤولياتهم. إن كان هذا تساهلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمسؤول عن ذلك إذا كان يسمى تساهلا لست أنا، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فدعوني أكرر ثم أكرر عجبي من أناس يجزئون الغيرة على دين الله، يمنونها آنا ويوقظونها آنا، بل يحيونها آنا ويميتونها آنا. عند الحديث عن أطر الأنظمة والحكم تستيقظ الغيرة وتصبح لهبا وسوادا، وعندما أدخل إلى داري في سهراتي مع جيراني أصدقائي أقاربي قريباتي ينام تمام هذه الغيرة وتتحول إلى رمان بعد أن كانت سوادا. يجب هذا الشيء نراه كثيرا، نعم، وضربت الأمثلة بكثير من هذا. من هذا؟ هذا الاستيطان في بلاد الكفر، الاستيطان الغريب الغريب في بلاد الكفر. قلت لكم في إحدى يعني رجوع أوروبا كنت موجودة وألقيت محاضرة، ثم طرحت علي أوراق كهذه الأوراق فيها أسئلة، الأسئلة تدعو إلى التكفير، تكفير بعض الناس، تكفير بعض الحكام. من الذين
يثيرون هذه الأسئلة أناسا غيارة لكن غيرتهم في عزيز، مستيقنون في فرنسا، متجنسون بالجنسية الفرنسية، وهم يتحدثون عن القادة والحكام المسلمين أنهم كفروا، وتقصير المسلمين في عدم تكفيرهم وعدم الخروج عليهم. أنت تستيقن في دار الكفر وتعطي ولاءك لرئيس هذه الدولة الكافرة ولا غيرك، تستيقظ بين جوانحه وتسير من صباح يوم الله إلى مسائه وسط غمار من المحرمات، ولا تدعوك غيرتك إلى أن تترك هذه البلدة وتعيش في بلدة كهذه، ثم توقف غيرتك عند هذا الكلام. وشيء غريب وشيء عجيب، رسول الله نهى عن الجلوس في الطرقات فقط، طرقات البلاد الإسلامية، إلا أن نأتي الطريق حقها، والحديث آت فيما بعد. وهي طرقات في بلاد مسلمة، إلا إذا أعطينا الطريق حقه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا خطاب لي ولك وللآخر والآخر والآخر، فما ذلك بمن لا يجلس في الطرقات وإنما يقيم في دار الكفر وفي ولائهم جورج بوش في أمريكا طبعا، الذي يتجنس جنسية أجنبية أمريكية لمن أعطى ولاءه، أليس كذلك؟ ما هذه الغيرة؟ أي غيرة هذه؟ ولذلك أقول الله يعاملنا كما نعامله. عندما نتحول إلى لهب وسياب في الأمور التي تدغدغ مشاعرنا وتتفق مع وجداناتنا، ثم نقضي هذه الغيرة في الأمور التي تخالف ذلك رجلنا، فإن الله عز وجل من مكاسب الإسلام ظواهرها البرق ويبعدنا عن حقائقها ولبابها المسعد المفيد للفرد والجماعة. أنا أتساهل في الأمر بالمعروف والنهي عنه، أنا أدعو كل منكم إلى أن يكون قواما على حدود الله، لكن بالمنهج الذي رسمه الله في دارك، في دارك، في أهلك، في أولادك، في وعشت ابنتك بعيدة عن مظهر الإسلام، فإن ذلك مظهر لتقصيرك في أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر. ومرة أخرى أقول أنا أحمد الله أن الله عز وجل ألزم لساني بلزام الخوف من أن أغامر في شرح آية أو شرح حديث أو فتوى في مسألة شرعية، وأعتقد أن هذا هو الاعتدال كل ذاته. ثم يعلم كل منكم أيها الأخوة أن الصراط الذي التزمته منذ نعومة أسفار في الدعوة إلى دين الله هو هذا الصراط القائم على الأساسين التاليين: أساس التوجه إلى تحقيق الوحدة الإسلامية، ثانيا السير بواسطة مدراس من الحب بعامتين هما معتمدا بعد العلم في عملي. أولهما أنني أجند كل ما أملكه من طاقة في سبيل أن ألعب سبعا للمسلمين، وأن أجمع شمله، وأن أوحد كلمته، وأعلم أن الدين كل الدين في معتقداته وفي تشريعاته كل ذلك يدور على هذا النص. شيء ثاني، ألزم نفسي أن أسير في فساد الدولة بدافع واحد هو الحب، لا أملك دافعا غيره، لا أحمل كراهية في قلبي لا على ملتزم بالإسلام ولا غير مسلم إطلاقا. إن دعوت فبسائق من هذا الحب أدعوك، وإن أمرت بمعروف فبسائق من هذا الحب، وإن نهيت عن منكر فبسائق من هذا الحب، وإن خاطبت الحاكم أو المحكوم مهما كان لون هذا الخطاب فبسائق من هذا الحب، ولئن كان هنالك توفيق إلهي حالكم، ولئن كانت هنالك نتائج إيجابية رأيتها وأرجو الله أن يدخر لي أجرها يوم القيامة، فبسر من هاتين الدعامتين. ومن شاء أن يعذي حظي في ذلك فله هذا، ومن شاء أن يستهد فيلقى دعامتين أخرين فله ذلك. والآن نعود إلى الحديث الذي قرأناه الآن. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزع، يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وكان قال هذا وهو داخل على دار سيدة زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه هكذا، فقلت يا رسول الله أنهلك يكون الصالحين؟ قال نعم إذا كثر الخلق. دخل رسول الله فزعا، ترى ما هو سبب الفزع؟ لا شك أن خبرا أوحي به إليه، كيف كان سبيل هذا الوحي لا نعلم، والأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لا، ولكن هذا الوحي الرباني الذي ألهمه أدخل في قلبه فزعا. وفي رواية أخرى خرج أفاق من نومه وقد احمرت عيناه وقال ويل للعرب من شر قد احترق. وعلى كل حال فهو إلهاما ووحيا ربانيا أوحي به إليه عن بعض مما سيقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من الأحداث الغيبية التي استأثر الله بعلمه. ويل للعرب من شر قد اقترب حماية عن أما مصائب، وشيكا أن تقع بين المسلمين العرب، وكأنها تطرق الأبواب لتنطلق إليهم قريبا وفي عهد غير بعيد. ويل للعرب من شر قد اقترب. لكن الرسول لم يشرح هذا الشيء، إنما عبر عن أسفه على العرب وتألمه لهم من أن فتنة بهماء تطيف بهم وهي وسيلة أن تتسرب إليهم. ولم تسأله زينب رضي الله تعالى عنها عن هذا البلاء وعن هذا الشر الذي قد اقترب. وكان الصحابة جميعا في كل فئاتهم ذكورا وإناثا أقارب وغير أقارب متأددين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسألونه إلا في أمر يتعلق بخاصة شأنه ويتعلق بسلوكه أو بعقائده. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتبع هذا بقوله فتح اليوم من ردم أي من سب يأجوج ومأجوج، هكذا إشارة إلى هذه الفتحة الصغيرة، إلى هذه التجربة المستديرة بين هذه الإصبع وبين التي تلاقيها. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الناس أولئك الذين يتسابقن إلى الحج كل عام، أليس بنات هؤلاء المسلمين
الذين يتباقون على ان المنكرات لا يوجد من يزيلها بيده. لماذا لا ننفذ وصية رسول الله عليه افضل الصلاة واتم التسليم؟ عليك بخاصة نفسك ودعك الامر العامة. لو فعلنا ما يقوله رسول الله ببرنامج الموصول وبدءا من اول الطريق، اقول بدءا من اول الطريق، اذا لرأيت ان المنكر غير موجود الا بشكل نادر بسيط جدا جدا. وفي هذه الحالة يتعاون فئات الناس جميعا على رقابة المجتمع بشكل يسير مبسط لا تعقيد فيه ولا اشكال. ولكن مهد الذي بين الناس وبين يأجوج ومأجوج انما يتعايا شيئا فشيئا مع كثرة الفتن. كلما كثرت الفتن كلما اصبح هذا السد ضعيفا، وكلما ازدادت الفتن كلما تعايا مزيدا من حجارة هذا السد الى ان يتعايا كليا، تندلق عندئذ هذه الخليقة التي اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث انها من علامات قرب قيام الساعة. اذا النبي عليه الصلاة والسلام يوجد ان المقدمات التي بين يدي ظهور يأجوج ومأجوج والمقدمات التي بين يدي ظهور الدجال ما هي؟ الفتن، سلسلة الفتن التي بدأت مع مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم انها بدأت تظهر وتختفي تظهر وتختفي وتتزايد شيئا فشيئا الى يومنا هذا، وهي فتن ذات أيام شتى ولكن جذورها واحدة. ما هي؟ هي البعد الكلي أو الجزئي عن صراط الله سبحانه وتعالى وعن الالتزام بحبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به سبحانه وتعالى. أريد هنا أن أوضح أولا أن هنالك خليقة اسمها يأجوج ومأجوج، يجب أن نؤمن به ويجب أن نعلم علما جازما أن ظهورها شرط من أشراط الساعة، أي علما من أعلام الساعة وقربها. ومن وهذا من أمور العقيدة التي لا بد أن نلمح إليها، من ارتاب في ذلك كفر، لأن هذا ثبت في كتاب الله بأكثر من مثل. انظروا إلى قول الله عز وجل في أواخر سورة الكهف، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مسني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وإلى ذلك الإشارة في هذا الحديث النبوي، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني جبر الحديث حتى إذا ساوى بين السدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. هل يوسعنا أن نرتاب في هذا الكلام إطلاقا؟ وهذا نص واضح وصريح. وهنا في مكان آخر يقول الباري عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا إلى آخر الآية. ولكن أصحاب الطموح الفكري وأصحاب حب الاستطلاع، ونحن منهم، يظلون يتساءلون من هم يؤذون ومؤذون، ومن أي خليقة، ومن أي جنس، ومن أي سلالة. ما الجواب؟ الجواب أن هذا نبأ غيبي، ومنهجنا في الإيمان بالقضاء الغيبية الخبر اليقيني الثابت الجازم، والخبر الذي وصلنا بحسن الحظ أو لسوء الحظ. عرفنا بهذه الخليقة ولم يعرفنا بنوعياتهم، بأصولهم، بسلالتهم، بأجناسهم. إذا نقف من علم هذا الذي أخبرنا الله به عندما أخبرنا، ونكل التفصيل إلى الله، والواقع هو الذي يشرح. عندما تظهر هذه الآية التي أخبر الله عنها بعبارات صريحة صارمة تفسر الأمور كلها، فنسأل الله أن لا ننكر وأن لا نعيش في ذلك العصر أبدا. لكن المهم أن نعلم أن هذه الخليقة موجودون، وأن ظهورها علما من أعلام السماء. أناس من الكتاب الجدد قالوا هم فئات من السر، هم أولئك الذين يعيشون في الصين، هم هكذا صاروا وراء أخيلتهم ووراء تصوراتهم الذهنية ليشبعوا طموحاتهم الأسطورية. هذا غير جائز، وهذا منهج غير علمي مرفوض. نقف عند هذا الحد فنقول الله أعلم من وراء ذلك ما هو السر. الشيء الآخر الذي أقوله بين يدي تفسير هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أن هنالك فتن تطرق أبواب العرب والمسلمين، وأنها ستتسرب إليهم لسبب أو لآخر، وقد وقع هذا. والرسول أخبر في أكثر من حديث قال فيما اتفق عليه الشيخان ورواه الإمام أحمد وغيرهم، ستكون فتن القائد فيها خيرا من القائد، والقائم فيها خيرا من الماشي، والماشي فيها خيرا من الساعي، من تشرف لها تستشرف، إلى آخر الحديث. رسول عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا من الأحاديث الصحيحة لقد وقع ذلك. وكما قلت بدأ ذلك بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، واستمرت الفتنة بعد ذلك في تفاوت في حمودها أو في انسهابها. هذا شيء معروف. الذي أريد أن أقوله أن هنالك بعض الإخوة يقرؤون التاريخ الإسلامي ويحلو لهم أن يقفوا كثيرا عند أخبار الفتنة، فتنة سيدنا عثمان، ثم فتنة سيدنا علي ومعاوية وما إلى ذلك، ثم يعودون إلينا بالاستشكال الثالث. هو الإسلام لم يستطع أن يفرض نفسه، ولو كان الإسلام في نظامه متماسكا ليست فيه ثغرة لما تسرب إلى حياة المسلمين شيئا من هذه الفتن. وهكذا فإن وقوع هذه الفتن تجعل غيظة في إيمانه بالإسلام، وتدخل اضطرابا بل زلزالا في يقينه بالإسلام، بدلا من أن تكون هذه الفتن بالعكس مؤكدة لإيمانه. لأن الرسول عندما أخبر عن هذه الفتن ثم رأيناها وقعت كما أخبر، ألا يزيدنا ذلك يقينا بنبوة رسول الله؟ ألا يزيدنا ذلك يقينا بأنه يتكلم ويحلم من عند الله؟ إذن فلا ريب أن وقوع هذا طبقا لما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام به مدعاة لأن نزداد إيمانه. لكن هنالك أخوة تشفعهم الرياض والاضطرابات بسبب هذا، ما هو السبب؟ أريد أن أعالج هذه النقطة في هذه درسنا هذا، ثم أصل بقية الشرح إلى درس قادم إن شاء الله. هؤلاء الإخوة أيها الإخوة يتطورون الإسلام نظاما كالأنظمة الوضعية التي تؤلفها فئات من الناس اليوم. ألا تلاحظون أن فوق أرضنا هذه في عالمنا هذا أنظمة شتى، تقودها أحزاب، تقودها جماعات، تقودها دول مسلطة أو مغربة. هذه الأنظمة عبارة عن تجارب، تجارب يقدمها أصحابها لعلها إذا طبقت حققت السعادة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبني الإنسان. هؤلاء الإخوان يتصورون الإسلام نظاما كهذه الأنظمة، مجرد نظام فوقي لباس يكتفيه مجتمع إنساني، وإذا به قد تماسك وتحول إلى نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي مترابط متماسك. هذا التصور الخطأ. الإسلام قبل كل شيء ما هو؟ هو أن يعرف الإنسان نفسه من هو قبل أن يكون نظاما. الإسلام أن تعرف أنت يا ابن آدم من أنت؟ أنت عبد مملوك لمالك أم أنت حر طليق ملك نفسك؟ وعند البحث والنظر الإسلام ينبهك بالدليل العلمي القطعي أنك عبد مملوك لله عز وجل، وهذا الإله موصوف بكل صفات الكمال منزه عن كل صفات النقصان. معرفتك لذاتك تسيقك إلى معرفتك لربك، فإذا عرفت ربك إلها واحدا متحكما في الكون بيده نواصي الكون والعباد أجمع وأنك واحد من عباده، فقدت على رأس الجادة. وهنا بعد ذلك تسري إلى تعليمات هذا الإله التي أرسلها، تسري إليها وتبدأ بتطبيقها. هنا يبدأ النظام. إذا الإسلام دين قبل أن يكون نظام، وليس الإسلام عبارة عن نظام أرسله مجهولا إليك لتصدقه حتى تقول سأحاول وأجرب. تطبق النظام 10 سنوات تجد فيه خللا من هنا خللا من هنا، ثم تلقي النظام الى صاحبه وتقول جربته فرأيته غير صالح. هذا هو الاسلام. هذا امر لا خيار لك فيه. انت عبد لله ام لا؟ ما رصيد البحث العلمي؟ نعم انت عبد. سيدك الذي أنت عبده موجود أم لا؟ واحد أم لا؟ موصوف بكل صفات الكمال أم لا؟ قيوم أبد الآبدين أم لا؟ نعم ولا خيار لك فيه. إذا أنت عبد لله وقعت فتن، لم تقع فتن، تعارض الناس أم لم يتعارضوا، هل هذا يبرر لك أن تنسى هويتك؟ أن تنسى عبوديتك؟ أن تضحي بإيمانك بالله لأن فتنا وقعت في عصر من العصور؟ قال لي إنسانا منذ سنوات وكنا في مجلس ذي نزعة مسارية متفرقة وأنا أتكلم عن الإسلام، قال لي أنا نحن الآن إذا أردنا أن نصدق الإسلام بعد كم عام يمكن أن نجتاح الغرب وأن نذل أمريكا؟ لاحظوا الخطأ في التصور. وكأنني دلال على النظام، وكأنني أقوم بدعاية لحزب من الأحزاب وأقول له تعالى حتى بهذا النظام فإنك إن اتبعته فإنك ستستطيع أن تشفي غليلة من أمريكا والرأسمالية والإمبريالية التي تكرهها جميعا. هكذا تقول. قلت له: من قال لك أن الإسلام نظاما مطروحا بين الأنظمة وأن لك الخيار أن تختار هذا أو هذا أو هذا؟ يا أخي أنا أتكلم عن هويتك، أنا أذكرك بذاتك، أنا أذكرك بمن أنت في قبضتك، أنا أذكرك بحقيقة هي ملك الكون، هي أن لهذا الكون مكونا. فإذا عرفت أنني على حق في هذا فلا بد أن تصير على نهجه تعبدا، تعبدا سواء انصرت على أمرك أم لم، سواء أغناك أم أسخرك، سواء أعطاك أم منعك، أنت ربك، أنت صنعة يدك، أنت تتحرك في ملكوتك. أما إن اكتشفت أنني على خطأ وأنك ملك يدك وأن إله لا يتحكم بكون أبدا، فدع هذا النظام وأخدعه وأبكي على وضعك الذي أنت فيه. لاحظ الخطأ. إذن تصور هذا الإنسان، وكثيرون هم الذين يظنون هذا الظن بالإسلام، أن الإسلام مجرد نظام سيفي مجموعة أنظمة اقتصادية إلى جانب مجموعة أنظمة اجتماعية سياسية مطروحة بين هذه الأنظمة الأخرى، نأخذ أيها كان أفيد، ويقولون أن الإسلام هو الأفيد. مجرد هكذا نكون مسلمين؟ أمريكا يمكن غدا أن تمارسها. لو أننا قلنا بذوق من الدعاء للإسلام والاقتصاد، النظام الاقتصادي في الإسلام والنظام الاجتماعي في الإسلام، يمكن أن تعجب بدعايتنا وأن تحاول أن تجرب، أفتصبح أمريكا بهذا مسلمة؟ إطلاق بشكل من الأشكال، ولا يقربها هذا إلى مولاها سرانا فيه. نعم، إذا الإسلام دينانة لإله، تكون هذه الدينانة على براهين وحجج علمية قاطعة إن قامت بسنة في ملكوت الله أو لم تقم. ما علاقة هذا بواقع أنت تعرفه من نفسك؟ هذا شيء. الشيء الثاني، أسباب هذه الفتن. من الذي قال أن الله هو الذي ألجأ الناس إليه؟ من الذي قال أن الإسلام هو الذي أمر بها ولم ينه عنها؟ من؟ ما قامت فتنة في عصر إلا لانحراف عن الإسلام بدرا من أناس أينكم، والفتنة دائما تضم لانحراف في السلوك. مقتل عثمان كان من جراء ذلك، كان من جراء ذلك. الذين فعلوا هذا كانوا من جسيم في صفوف المسلمين، والذي قتله جاء من مصر أشقر أبرق لا تعرف له هوية بين الإسلام والمسلمين. اندس. نعم، هنالك أسباب وقع، وهنالك حظوظ نفسية فاقت أصحابه ونفس الموازين الشرع خلاله فوقعت الفتنة. بعد ذلك استمرت الفتنة عندما قام بعض الصحابة يطالبون بدم عثمان، والكل كان يطالب بدم عثمان، سيدنا علي رضي الله عنه وطلحة والزبير الكل، لكن كان سيدنا علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسير إلى تثبيت هذا الأمر بالحكمة وبالسياسة الشرعية، واجتمع أمر المسلمين على هذا، واصطلح طلحة والزبير وعلي وكل المسلمين على هذا، لكن كان عبد الله بن سبأ هو وصحبه والأشهر النخعي وآخرين قد تسربوا إلى الصفوف، ومسح ابن السوداء، وقد قلت هذا في كتابي الأخير زيادا عن سؤالها وصحتي الذي سأل. نعم. كان هنالك من يرتئي قال فليلحق عليا بعثمان ما دام ان القوم اصطلحوا لانهم لم يصطلحوا الا على دمائنا. انظر من يقول هذا الكلام، المتسببون في الظلام، عبد الله بن ابي، عبد الله بن سرير، لا عبد الله بن سبع عفوا، عبد الله بن سبع وصحبه. فقال لهم عبد الله بن سبع ليس هذا هو الراي، وانما الراي ان تتسربوا الى الناس في الظلام، وان تدرجوا بسيوفكم يمينا وشمالا، فإن الناس لا يعلمون من أين يأتيهم الضرب عندئذ ويتعارضون ويتخاصمون ويدافع كل واحد عن نفسه وتقع الفتنة. إذن ما وقعت فتنة إلا لانحراف عن الإسلام، إلا لتسرب أعداء الإسلام إلى صفوف المسلمين في كل عصر وفي كل زمان. أفنجعل من ذلك برهان يعطينا الدليل على ان ننفض يدنا عن الاسلام؟ وهل لنا بعد ذلك اختيار؟ كما قلت انظر الى ذاتك، واقع الاسلام واقع ايها الاخوه، لو ان الكون تحول الى لبن، ولو ان الشهب تساقطت على الارض، ولو ان الدنيا كلها تحولت الى بركان فتن، هل هذه الحقيقة أننا عبيد لله يلحق لها رأي؟ أبدا. إذا نحن ثابتون على إيماننا وإسلامنا، بل نحن الأكثر تمسكا بحبل الله واعتصاما به عندما نجد المصباح كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يكتب لنا التوفيق لنشرح هذا الحديث في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.